أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في أقسام الجوهر. قال: يلزمنا أن نعرف في المقدمة أننا إذا أردنا لموضوع من الموضوعات توسعة جنسية ونثبت أنواعا، فالطريق الوحيد إلى ذلك هو العثور على اختلاف في وتباين بين أفراده في الآثار والخواص. هذه الطريقة التي أشرنا لها هي الطريقة التي من خلالها نثبت أساسا وجود الأنواع في هذا الجنس. مثلا الحيوان، فإن لهذا الحيوان له أجناس مختلفة، وهذه الاختلافات يعني، وكيف نثبت هذه الأنواع؟ من خلال الاختلافات الحاصلة في آثار الحيوان في الخارج. فإن الحيوان في الخارج يترتب على بعض أفراده آثار تختلف عن آثار الأفراد الأخرى للحيوان، فلهذا أحكام هذه الأفراد تختلف عن أحكام تلك الأفراد. فعندما نأتي مثلا إلى الإنسان، فإن الآثار المترتبة على الإنسان غير الآثار المترتبة على ماذا؟ على الفرس، وأحكامه تختلف عن أحكام الفرس. وهكذا بالنسبة إلى بقية الأنواع. من خلال هذا الطريق، أي طريق؟ اختلاف الآثار، أن آثار هذه المجموعة تباين آثار وأحكام تلك المجموعة. من خلال هذا الاختلاف نستطيع إثبات وجود أنواع مختلفة. هذه الطريقة يمكن استخدامها مثلا في معرفة، مثلا في كمثال يضرب السيد العلامة في مسألة الحجم، أن الحجم حجوم الأشياء عندما تكون دائرة غير عندما يعني الحجم يكون كروي مثلا، فغيرها عندما يكون اسطواني. وهنا نهم الى احكام الهندسيه اللي تختلف عن احكام الاسطوانه والمكعب والمخروط والمنشور وغير من الاحجام. فاذا احنا نعرف اختلاف هذه الاحجام، اختلاف انواعها، باختلاف ماذا؟ باختلاف احكامها واثارها. هذه الطريقه نفسها نستخدمها لاثبات ماذا؟ لاثبات انواع الجوهر واقسام الجوهر. ويعني في الحقيقة هنا يأتي كلام، وهو أننا نثبت الجوهر أساسا. إحنا الجوهر كيف أثبتنا؟ وأيضا كيف يمكن أن نثبت ماذا؟ كيف يمكن أن نثبت أقسام الجوهر؟ الطريقة التي اتخذناها وسلكناها هي أننا من خلال الآثار، من خلال هذه الآثار الحاصلة، استطعنا أن نثبت مثلا يعني من خلال الأعراض أثبتنا لوجود الجوهر، لأن هذه الأعراض ما يمكن أن تكون قائمة في ذاتها، فإذا لابد أن تقوم بماذا؟ بالجوهر. وإجينا للأقسام الجوهر، هم أيضا إحنا قلنا بأن هذه الاختلافات بين هذه الموجودات الجوهرية، هذه الاختلافات لابد أن ترجع إلى شيء أساسي جوهري ذاتي، ما يمكن أن تكون هذه الاختلافات عرضية. اختلافات الإنسان عن الفرس وعن غيره من الحيوانات، لا يمكن أن تكون هذه الاختلافات اختلافات عرضية، لا بد أن تكون هذه الاختلافات اختلافات جوهرية. فإذن لا بد أن تكون هناك صورة نوعية. هذا طبعا الكلام بالصور النوعية، هذا المثال على الصور النوعية. إحنا كلامنا على أقسام الجوهر، أصل أقسام الجوهر هم أيضا نتخذ به مع هذا الأسلوب. هذا الكلام راح يؤدي إلى طرح سؤال، أننا جاي ننتقل من الأثر لإثبات وجود مؤثر، يعني جاي ننتقل من طريق من المعلول المن إلى وجود علته. هذا يسمونه البرهان الإني. والشيخ الرئيس السيد العلامة في أكثر من مكان يأكد على هذه المسألة، يقول أن البرهان الإني لا يمكن أن يؤدي إلى نتيجة ضرورية، لا يمكن أن نستخدمه أساسا في الفلسفة، في الأبحاث الفلسفية اللي هي معتمدة على اليقين وعلى الضرورة وعلى أن ننتخذ منهج برهاني. هذا المنهج البرهاني منهج لابد أن يكون ناجح، يعني يكون حقيقي ويؤدي إلى نتيجة يقينية، والبرهان الإني لا يؤدي إلى ماذا؟ إلى نتيجة يقينية. ولهذا في كتاب في نهاية الحكمة يقول: وأما السلوك إلى العلة من طريق المعلول فلا يفيد علما البتة. لا يمكن أن يفيد علما السلوك، يعني الطريقة أن نتخذ هذا الطريق من المعلول إلى العلة لإثبات وجود العلة لا يمكن أن نتخذ. إحنا الآن جاي نتخذ هذا الأسلوب لإثبات ماذا؟ الاختلافات الحاصلة بين الآثار. هذه آثار، هذه معلولات، وهذه الآثار المعلولات جاي نرجعها إلى أسباب حقيقية، نقول الأسباب الحقيقية. يعني مثلا وجود النفس آثارها يختلف عن آثار العقل، يختلف عن الجسم. فثبتنا أن هناك ثلاث أنواع المن لوجود الجوهر. لماذا؟ عن أي طريق؟ عن طريق اختلاف الآثار. إذن هذا انتقال من المعلول للعلة. هنا نسأل العلامة كيف يمكن أن يطبق، مو في فقط هذه النقطة، من يعني نقاط كثيرة. السيد العلامة يتخذ نفس الأسلوب اللي هو الآن يقول بأنه لا يؤدي إلى علم البت. هذا في الحقيقة يمكن مراجعة الفصل 13 في النهاية. يشير إلى السيد العلامة يقول بأن هذا الاستدلال اللي إحنا جايين نمارسه، وهذا مو من انتقال من المعلول إلى العلة، وإنما هذا في الحقيقة انتقال من ملازم إلى ملازم آخر. وهناك في تعليقته الشيخ مصباح اليزدي الله يرحمه يعلق على هذا الفصل، يقول مثلا احنا من خلال المحسوسات الخارجية نقول، يعني هسه شلون نثبت واقع لهذه المحسوسات الخارجية؟ نقول بأنه من خلال الصور الحاصلة عندي لهذه المحسوسات الخارجية راح أثبت وجود واقع. هذا مو في الحقيقة انتقال من المعلول إلى العلة، لأن هذه الموجودات في الخارج أثرت في نفسي، فهي هذه الأمور الحاصلة والتصورات الحاصلة عندي معلولات، وأنا أثبتت وجود واقع خارج من خلال ماذا؟ من خلال هذه التصورات الحاصلة عندي. فهذا انتقال من المعلول إلى العلة. يقول له كيف؟ يقول لأنه أنت راح تبدي تستخدم برهان الملازمات. شلون تقول بأنه هذه التصورات الحاصلة من عندي لو حاصلة من النفس لو حاصلة مو من النفس؟ يعني واحدة لو حاصلة من النفس لما تحصل، يعني وإنما حاصلة منين؟ حاصلة من الخارج. وبما أنه ما حاصلة من النفس إذن هي حاصلة وين؟ حاصلة من الخارج. إذن هنا إيش يقول؟ يقول إحنا الحد الأوسط لهذا الاستدلال هو عدم علية النفس في هذا القياس. طبعا سيد العلامة بالمتن هم أيضا يذكرها في النهاية، فيقول أقرأ لك في الحاشية، يقول إن الحد الأوسط وهو عدم علية النفس في هذا القياس ليس علة ولا معلولا للمطلوب، بل يكون أمرا ملازما له، فهو برهان إني مفيد لليقين. يعني من باب الملازمات هم يسمونه برهان إني. فإذن عموما إحنا هم أيضا جاي نستخدم هذا البرهان، هو برهان الملازمات، مو برهان الانتقال من المعلول للعلة. وإلا السيد العلامة يكرر هذا المطلب في بداية نهاية الحكمة وفي أكثر من مكان، يقول أن البرهان الإني اللي هو الانتقال من المعلول للعلة لا يؤدي إلى يقين. وهناك أكو نقاش للمطلب اللي ذكره السيد العلامة عموما. فإذا هذا الطريقة، هذه الطريقة أيضا هي الطريقة اللي يعني الانتقال بالملازمات هي الطريقة اللي نستخدم هنا لإثبات ماذا؟ لإثبات الأنواع أو أقسام الجوهر. قال: يلزمنا أن نعرف في المقدمة أننا إذا أردنا لموضوع من الموضوعات توسعة جنسية ونثبت أنواعا، فالطريق الوحيد إلى ذلك هو العثور على اختلاف وتباين بين أفراده في الآثار والاختلاف والخواص. توسعة جنسية يعني شنو؟ يعني نثبت إلى أنواع كثيرة. كل ما نثبت إلى أنواع كثيرة يكون هذا الجنس واسع، وإذا لأنواعه هم أنواع فراح يصير هذا الجنس أعلى، يعني مرحلة أعلى منه، وهكذا. وعن هذا الطريق نعد مبادئ هذه الأحكام المختلفة مختلفة، يعني ما يمكن أن تكون مبادئها راجعة إلى شيء واحد، وإلا أن يكون هذا الشيء الواحد يصدر منه أكثر من معلول، وهنا راح يكون خلاف المن لقاعدة الواحد. الواحد إذا رجعنا إلى أمر مبدأ، يعني مبدأ بسيط، وهذا الأمر المبدأ البسيط راح يكون صادر من عنده أكثر من أثر، وهذا معناته راح يكون صدور الواحد يعني يصدر من واحد أمور كثيرة، وهذا خلاف لقانون الواحد، قاعدة الواحد. قال مثلا الحجم ننوعه إلى أنواع مختلفة، الكرة والاسطوانة والمكعب والمخروط والمنشور، وكذلك السطح. السطح يعني شنو معنى السطح؟ تقول السطح هو اللي عبارة عن طول وعرض، يعني الآن إذا عندك أنت مكعب، إذا عندك صندوق مثلا بكم سطح بهاي الجوانب، الجانب الأول اللي هو عبارة عن طول وعرض فيصير عبارة عن مربع، هذا يسمونه سطح. ننوعه إلى سطح مستوي ومنحني، مقعر، محدب وغير من الأمور. قال عن طريق اختلاف الخواص الرياضية التي نعثر عليها في أفرادها المختلفة. ومن هنا أيضا يتضح أن ماهية الجوهر إذا ثبت لها أنواع في الخارج بواسطة طريق خاص يلزم بروز اختلاف في أحكام أفرادها، لأن هذه الأنواع إذا كانت متحققة في الخارج لابد أن تختلف آثارها، وإلا على أي أساس أنتم ثبتوا أن هناك أنواع مختلفة لمن؟ للجوهر. فاختلاف الأنواع، أنواع بالجوهر في الخارج، لابد أن يكون لكل واحد ماذا؟ له أثره الذي يختلف عن أثر الآخر. قال ومن هنا وانطلاقا من هذه الحقيقة أثبت السلف من الفلاسفة الأقسام التالية لماهية الجوهر. الأول النفس، أثبتنا في المقالة الثالثة أن النفس جوهر مجرد من المادة، نشأت ابتداء من المادة وهي مسؤولة عن توجيه النشاط البدني، ومن الواضح أن هذا البيان يمكن تسريته على سائر النفوس الحيوانية. طبعا النفس وفق صدر المتألهين يرى بأن النفس أول ما تنشأ مادية، بينما هناك آراء أخرى تقول بأن النفس هي هبطت من مكان عال واتحدت مع البدن، وهنا النقاش أنه كيف يمكن اتحدت هذه النفس مع البدن وهي من سنخ آخر ووجود آخر لا علاقة له بهذا البدن، كيف يمكن أن ارتبط المجرد بالمادي وهي كانت مجردة، هبطت إليك من المحل الأرفعي ورقاء ذات تعزز وتمنعي، إذا كانت هي ورقاء يعني حمامة ويعني في عالم اجت من عالم مختلف تماما، كيف يمكن تفسرها لي، كيف يمكن ارتبطت بهذا البدن؟ عموما يعني هو التصور العرفاني يعني يرى بأن يعني هو التصور في الحقيقة أفلاطوني، تصور يرى بأن هذه النفس من عالم مختلف، ويعني ارتباطها بالبدن وهي من عالم النور، لما ارتبطت بالبدن يعني احتفت بها فصارت في عالم يعني كانت مسجونة أشبه بالسجن وعالم الظلمة، يعني فما لم يحرر الإنسان نفسه في حياة الدنيا ما يمكن لهذه النفس أن تتصل بعالم الإشراق وعالم النور اللي هو ذاك عالم الأنوار القاهرة وغيرها من يعني الاصطلاح عموما. وهناك رأي المشائين، الشيخ الرئيس وغيره من الفلاسفة المشائين، اللي يرون أن النفس حادثة بحدوث البدن، يعني بعد أن ينشأ البدن تحدث النفس فيه، لكن أول ما تنشأ النفس تنشأ مجردة تجردا، يعني في ذاتها مجردة تجرد تام، لكنها تحتاج في أفعالها المن تحتاج في أفعالها إلى البدن. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث اللي هو رأي صدر المتألهين يقول لا، هي النفس أساسا تنشأ مادية، هي أساسا أول نشأتها مادية، لكنه تتكامل شيء فشيء إلى أن تصل المن إلى أن تصل أن تكون مجردة ذاتا، إلا أنها محتاجة في أفعالها المن إلى البدن، يعني هي مادية فعلا لكنها مجردة ذاتة. هذا الكلام وين في النفس والعقل. العقل وهو جوهر مجرد عن المادة وليس له أي تعلق ذاتي وفعلي بالمادة. هنا بعد مجرد ذاتا وفي أفعاله، هم في ذاته هم في أفعاله، مجرد عن من؟ عن المادة. وقد أقام الفلاسفة الإلهيون برهانا على وجود مثل هذا الموجود كما سيأتي في المقالة 14. طبعا العقل ما نقصد به هذا عقل البشري أكيد، وإنما نقصد به العقل اللي هو وجود مستقل مجرد عن الـ عن الـ يعني ما قائم في شيء، يعني إلى وجود جوهري قائم في ذاته. هذا الوجود اللي هو مجرد نعبر عنه بالمصطلح الشريعة أو الديني، نعبر عنه بالملائكة مثلا. والتعبير الفلسفي هو التعبير أنه عقل أو روح. هذا العقل الذي له وجود في الخارج يعني كيف يمكن أن إثباته؟ لا يمكن. يعني الشيء المطهري هناك في الحاشية في الموضوع طبعا راح يتعرض إلى سيد العلامة في المقالة من راح تجي لي 14، راح يقول بأنه هذا الأدلة التي أقيمت على ذلك لا يمكن أن تكون أدلة قوية، يعني لأنه إحنا مثلا أثبتنا بما أن الإنسان، إحنا إذا نظرنا إلى عالم البشر عالم الإنسان نفسه ونظرنا إلى معارفه نجد أن الإنسان هم بجانب مادي وهم بجانب مثالي وهم بجانب ماذا؟ وهم بجانب عقلي. وعالم الأكوان هو كأنه يعني الإنسان هو نموذج مصغر إلى عالم الأكوان. فعالم الأكوان هم أيضا مكون من عالم عقلي وعوالم مثالية وعوالم مادية. فهذا مثلا دليل يطرح، أو الدليل يطرح أنه إذا وجد فرد من أفراد الإنسان مادي فلا بد حسب قاعدة إمكان الأشرف لا بد أن يوجد فرد إنساني كامل. والإنسان الكامل اللي هو عبارة عن يعني بتعبير مثلا الفلاسفة الإشراقيين أرباب الأنواع، لكل نوع من الأنواع له فرد أكمل، هو فرد عقلي وهو وجود عقلي. بس هذا الكلام لا يمكن إثبات الشيء. البطهري يقول نعم يمكن من خلال العرفان مثلا، هذا يعتمد على العارف يعتمد على ذاته ويصير عنده نوع مكاشفة ويقدر يثبت وجود هذه العقول، أو من خلال الشريعة اللي ثبتت لوجود الملائكة فممكن هذه الأشياء، أما من خلال العقل وحده فيقول يعني صعبة هاي الأدلة، وهذا يجينا إن شاء الله الكلام عنه. لكن العقول الكلام فيها يعني هم معتمد عليه من معتمد على قاعدة الواحد مثلا، وإن الواحد لا يصدر منه إلا واحد، وهنا راح يصير عقول، والعقول طولية والعقول عرضية، هذا إن شاء الله يصير نوع تعارض. عموما الثالث اللي هو الجسم، قال بعد أن أثبت السلف من الفلاسفة وجود الجوهر المادي في عالم الطبيعة، يعني في عالم الطبيعة مو فقط أعراض وإنما يوجد جوهر، وهذا الجوهر جوهر مادي، التفتوا إلى أن جميع الأجسام ذات خصوصية مشتركة اللي هي كالحجم. كل أكو امتداد، يعني أكو مسألة أنه من نقول الحجم مو هذا نقصد به الحد اللي هو نهاية، وإنما نفس الامتداد، أن هذه الأشياء اللي موجودة في الخارج بيها امتداد، نهايات هذا الامتداد نسميه، هذا أمر عرضي طبعا، نسميه الجسم التعليمي. الحقيقة عندما نقول الجسم نريد بها نفس هذا الامتداد، نفس هذا الامتداد طول وعرض وارتفاع، هذا الامتداد هو اللي هو حقيقي. طبعا نهاياته نهايات هذا الامتداد راح يشكل عندي حجم، وهذا الحجم اللي نسميه الجسم التعليمي. عموما قال ان جميع الاجسام ذات خصوصيه مشتركه كالحجم، ومن هنا حكموا بان الجسم نوع من الجوهر. واولئك الفلاسفه الذين اثبتوا الماده بمعنى الهيوله يعني القابليه اضطروا إلى تقسيم الجوهر الجسماني إلى ثلاثة أقسام، ما دام هي جواهر مادية فقسموها إلى ثلاثة أقسام. الهيولة اللي هي نفس القابلية الأولى، اللي هي المادية الأولى، المادة الأولى يعبرون عنها القابلية المطلقة، والصورة الجسمية يعني الامتدادات، طول وعرض وارتفاع، وما يتكون منهما من الهيولة والصورة الجسمية اللي هو منه الجسم الذي هو نتيجة تركيبهما. ولكن بإثبات الحركة الجوهرية يلزم أن نعد الهيولة جهة من جهات وجود الجسم، وليست موجودا مستقلا مقابل الجسم. أي أن الهيولة وهي المادة لا يمكن أن تكون أن يكون لها وجود مستقل قائم بذاته دون وجود صورة وحركة، إذ أن الصورة كما بين الفلاسفة أن الصورة إنما هي شريكة العلة الفاعلية لقيام ماذا؟ لقيام المادة. ما لم تكن هناك صورة تحفظ فعلية، يعني فعلية تحفظ المادة، ما يمكن أن تقوم للمادة أي واحدة. طبعا وفق الحركة الجوهرية أن المادة عبارة عن أن الصورة، عفوا مو صور متعددة وإنما صورة واحدة، الفلاسفة السابقين كانوا يعتقدون بأن هناك صور كثيرة تحفظ المادة كما يحفظ السقف من خلال أعمدة، وكل ما بدلنا الأعمدة فإن السقف يبقى محفوظ مع تبدل هذه الأعمدة، الأعمدة اللي تحفظ السقف. صدر متألهين أثبت الحركة الجوهرية أنه من خلال الحركة الجوهرية فإن المادة سوف تكون موجودة محفوظة بماذا؟ بالصورة. ما يمكن أن يكون لها وجود مستقل خارج عن من؟ خارج عن نفس يعني وجود الصورة والفعلية، يعني وجود الفعلية هي اللي تحفظ وجود هذه الصورة. هذه نقطة. وقال السيد العلامة هنا بأنها المادة إنما هي جهة من جهات وجود الجسم، جهة من جهات وجود الجسم، أي أن المادة ليست دائما مع الجسم، بحيث لا يمكن أن نتصور جسم إلا إذا تصورناه مادي، فتكون المادة داخلة في حقيقة الجسم بحيث ما يمكن أن يستغني عنها، بل يمكن أن الإنسان في الحركة الجوهرية، فإن الحركة الجوهرية يتكامل هذا الموجود إلى أن يصل إلى مرحلة يخرج من حالة المادة ويكون في حالة الفعلية، فيتخلص من المادة ويكون وجوده وجودا فعليا. فالمادة ليست داخلة في صميم الجسم. من هنا صدر المتألهين في بحث المعاد يقول بأننا استطعنا أن نثبت أن المعاد جسماني. لماذا المعاد جسماني؟ لأن هذه الأجسام بعد الحركة الجوهرية تفارق ماديتها، لكنها تبقى أجسام. رغم أنها تفارق المادية إلا أنها تبقى ماذا؟ تبقى أجسام. واستطعنا من خلال أبحاثنا، يعني صدر المتألهين يقول، إثبات وجود جنة، ووجود يعني وجود جنة حسية وليست يعني جنة معنوية كلية تتناسب مع العقل، الوجود العقلي والكلي، وإنما لا وجود يعني وجود أجسام لكنها تفارق المادة. فالمادة ليست داخلة في صلب حقيقة الجسم ولا يمكن أن يتخلص من عده، وكما أنها كذلك، وإنما ماذا؟ وإنما هي جهة، شوف قال أن المادة هي جهة من جهات وجود الجسم وليست موجودا مستقلا في مقابل الجسم، يعني ليست وجودا مستقلا بحيث يعني نقول بأن هذا نوع وقسم وهذا قسم وهذا قسم من الأقسام، ماذا؟ من أقسام الجواهر، فليست وجودا، إذن ليست وجودا مستقلا. هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة، قال الصورة النوعية هم أيضا نفس الطريقة اللي ثبتنا فيها وجود الأقسام أقسام الجوهر، نفس الطريقة راح نثبت فيها وجود الأنواع يعني الصور النوعية، وهو من خلال اختلاف الآثار. قال اختلاف الآثار المشهودة في أجسام العالم المختلفة مع الالتفات إلى الأصل الذي تقدم في مطلع الحديث اللي هو اختلاف الآثار يكشف وجود اختلاف مؤثرات قال يوجب أن يحصل تقسيم آخر لجوهر الجسم بحسب اختلاف الآثار الجسمية، ومن ثم يتوفر مطلق الجسم على صورة جوهرية جديدة، هي مثلا صورة الحيوان، هذا صورة الحيوان، أو الإنسان اللي هو هم أيضا من الصور النوعية. وكل هذه الأشياء تصير وين؟ ضمن جوهر الجسم ومن آثار، يعني يكون مشمولة كلها أجسام يعني. زين، قال ولكن بحكم نظرتنا السطحية نخطئ أحيانا ونعد الأثر المركب، وتعد هذا نظرتنا السطحية الأثر المركب بسيطا. بعض الأحيان هو أثر مركب مو أثر بسيط، فإذا إحنا ما رجعنا للأثر البسيط، إحنا كون المفروض نرجع للأثر البسيط حتى نقول هذا الأثر البسيط مرجع علمًا، مرجع إلى أمر جوهري، صورة نوعية مختلفة تختلف عن من؟ عن ذاك الآخر. قال في بعض الأحيان نخطأ وتثبت هذه نظرتنا له موضوعًا غير واقعي، فعلى الفلسفة أن تستهدي بالنظريات العلمية اللي تروح هي تحدد ماذا؟ تحدد الآثار الخارجية. قال وتفيد من نتائج بحوثها في تحديد خواص الأشياء لكي تثبت الخواص الحقيقية لموضوعاتها الحقيقية، وهذا ما بيناه وأشرنا عليه في المقالة الأولى، أشار عليه السيد العلامة أن الفلسفة تستفيد من العلوم، والعلوم أيضا تعتمد على الفلسفة، هذا دائما أكو حالة تفاعل بين الفلسفة وبين العلوم. كيف يمكن أن تستفيد العلوم كيف تستفيد من الفلسفة؟ تستفيد من عندها، تثبت موضوعاتها، تأخذ من عندها مصادرات، مجموعة من القواعد العقلية اللي يمكن أن تستفيد من عندها، وكثيرا ما يعني العلوم تستفاد منين؟ من الفلسفة، لأن دائرة العلوم ضيقة محدودة، بينما دائرة الفلسفة تتحدث عن أصل الوجود، هي دائرة واسعة، هي تعطي يعني مساحة للإنسان أن يتأمل ويعني يحدد قراراته بشكل قبلي. هذا بالنسبة للعلوم. أما أن الفلسفة كيف تستفاد من العلوم، هنا هذا واحد من موارد هذه الأشياء، هي هذا أنه الفلسفة تجي تتحدث عن الجواهر وتقول أن اختلاف الآثار يدل على ماذا؟ على اختلاف على وجود جواهر أو صور نوعية، هذه الصور النوعية هي تكون مؤثرة، لكن من اللي يحدد لي بأن هذا الأثر بسيط أو الأثر مركب؟ أن هذا الأثر أثر صناعي لو أثر طبيعي، من اللي يقدر يحدد؟ يقول لابد أن نرجع لمن؟ نرجع للعلوم. ولهذا صار أكو فرق بين الفلسفة القديمة والفلسفة الحديثة، فإن المشكلة مو ناشئة من الفلسفة، وإنما المشكلة ناشئة منين؟ ناشئة من العلوم في ذاك الوقت حددت آثار يعني مختلفة عن اللي حددتها العلوم الحديثة، ولهذا النظرة الفلسفية ما تغيرت. ويقول لك عندما صار العصر الحديث الفلسفة القديمة كلها زالت وتغيرت وتبدلت، هاي النظرة خاطئة. الفلسفة في نظرتها ثابتة باقية، اللي تغير شنو؟ اللي تغير هذا، اللي تغير أن العلوم اجت هذه الآثار، بينت أن كثير من الآثار اللي العلماء السابقين كانوا يعتقدون أنها آثار بسيطة، وإنما رجعها لها عناصر أساسية، اللي هي العناصر الأساسية الأربعة مثلا، هذا راح يذكرها سيد العلامة، بينت أن هذه اشتباهات. فإذن القواعد الفلسفية أو يعني الكلام الذي كان معتمدا على تلك الفلسفة لابد أن يتغير، بتغير ماذا؟ بتغير العلوم الحديثة. قال لكي تثبت، يقول نعتمد وتفيد من نتائج بحوثها، الفلسفة تستفيد منين؟ من بحوث العلم في تحديد خواص الأشياء لكي تثبت الخواص الحقيقية لموضوعاتها الحقيقية، لأن تحديد خواص الأجسام مهمة العلم لا مهمة الفلسفة. فنحن مثلا نحتسب بنظرتنا السطحية، نحتسب يعني نعتمد على نظرتنا السطحية
أن المنزل والأثاث والصندوق والسيارة وغيرها وحدات جوهرية، لأن كل واحد له أثر، لكن هذا الأثر في الحقيقة مركب، مو أثر بسيط، ونعتبر لها آثارا خاصة، لكن بعد التدقيق والتحليل يتضح أن الأمر شيء واحد. إذن نقول إن الطبيعيات والرياضيات القديمة ماذا كانت تقول؟ ذهبت إلى أن العناصر والأصول الأولية للمركبات الجسمية باستثناء الأجسام الفلكية أربعة: النار والهواء والماء والتراب. بينما العلم العصر الحديث أثبت لا كثير، هسه راح نجي نقراهن. قال: أثبتت أيضا الطبيعيات والرياضيات القديمة أن الأفلاك ذات أجرام كوكبية، وهذه الأجرام لها نفوس، وصار الكلام بأنه نفوسها كيف يمكن أن تحشر في يوم القيامة، وصار كلام يعني ترتبت عليها آثار. هذا البحث رتب آثار كثيرة على، طبعا لا زال بعض العلماء الفلاسفة عفوا يعتقد وجود نفوس للأفلاك، ويقول بأن الأفلاك اللي أنا جاي أتحدث عنها مو هاي الأفلاك اللي هي مادية عموما. قال: وقفت أيضا على الأنواع الثلاثة اللي هي الإنسان والحيوان والنبات، على التركيبات المعدنية والكائنات الجوية كالشهب والبرد والثلج، ومن ثم أثبتت الفلسفة لكل واحد منها صورة نوعية جوهرية مستقلة نظير الصور العنصرية يعني المادية اللي حديد وغيره، والصور الفلكية الكوكبية، والصور النباتية، والصور الحيوانية، والصور الإنسانية. قال: لكن تقدم العلوم، التقدم الجديد للعلوم، طوى تلك الصفحة وفتح صفحة جديدة، ألغى العناصر الأربعة القديمة، وظهرت حتى الآن عناصر كثيرة، العناصر اللي هي أيضا بسيطة. قال: أثبت عدم وجود أفلاك، وأن الحركات السماوية المشهودة ترجع إلى الأرض اللي جاي تتحرك. السابقين كانوا يشوفون أن النجوم هي اللي جاي تتحرك وجاي تمارس آثار معينة، وفي الحقيقة هاي الآثار اللي جاي تمارسها إنها ما سبب الأرض، هي تدور على نفسها حول نفسها. زين. قال: والنجوم تتركب، يعني ملاحظتهم طبعا ماكو دليل، يعني الطرحوق ما كان عندهم دليل، إلا قالوا بأنه إذا افترضنا الأرض هي اللي تتحرك على نفسها، هذا معناته أن السماء ما راح يفترض حركات إضافية، لأن كل نجم من هذه النجوم جاي يتحرك حول نفسه حركة هليليجية. هليليجية يعني يدور حول نفسه ويدور حول من؟ حول الأرض. هذا كله راح يصير أمر معقد، يعني السماء تصير معقدة. لكنه إذا افترضنا أن الأرض هي اللي تتحرك، كل هذه الحركات يعني هسه خلت تتحرك النجوم والكواكب لها حركتها ولها نظامها، لكن هذه الحركات اللي جاي نشهدها أغلبها هي بسبب حركة الأرض حول نفسها. قال: وأيضا أثبت عدم وجود أفلاك، وأن أكثر حركات ترجع لمن إلى والنجوم تتركب من العناصر التي أوجدت الأرض، يعني الأرض والنجوم هم ترجع إلى عناصر يعني مشابهة، جزئ العناصر إلى جزئيات، والجزئيات إلى ذرات. جينا إلى الحديد، جينا رجعناه إلى ذراته الأساسية، والذرات إلى أجزاء أخرى كالبروتون والإلكترون، وأيضا جو قسموا حتى البروتون هم أيضا قسموا، وهكذا تقسيماتهم، إلى أن يصلون إلى يعني شيء، ولا زال العلم يعني في تقدم في هذا المجال. قال: فرض أن المادة قابلة للتحول إلى طاقة، والطاقة إلى مادة، ومن ثم يرجع عالم الطبيعة إلى طاقة وفق هذه الفرضية. يعني بالنتيجة أن تكون الكون كل هذا تكون من طاقة عموما. قال: وفق هذه الفرضية وهي حركة، ومن هنا فإن الفلسفة اليوم مع الاحتفاظ بهذه النظريات تثبت وفق أصولها المسلمة الأنواع الجسمية. يعني الفلسفة ما تهدمت أصولها كما يدعى، الفلسفة باقية على أصولها غاية ما في الأمر. إحنا من جينا ثبتنا هذه الأشياء نجي نطبق نفس الأصول على هذه الموارد. من هنا حيث تظهر الجسمية ويبدأ التركيب، فكل تركيب جديد يوجد خواص جديدة حتى تنتهي التركيبات، وكل تركيب جديد ذو خواص بسيطة جديدة فله صورة نوعية، ما دام بسيطة إذن فله صورة نوعية جوهرية خاصة به، ومجموع عدة أنواع الذي يوجد نوعا جديدا هو المادة، يعني هذا المادة هو يعني القابلية اللي يمكن أن نجمع بها من خلال هذه المادة. قال وصورة نوعية جديدة هي صورتها النوعية، ومجموع الصورة والمادة راح يصير شكل هذا النوع الجديد. يعني هذه الأشياء اللي كونت، هذه اللي اجتمعت فكونت شيء جديد، هاي يصير مادة. والصورة النوعية الجديدة اللي حصلت بمجموع المادة والصورة إذن صار نوع جديد. قال أما الفرضيات التي تقرر أن المادة تحولت نتيجة تراكمها، تراكم طاقات، يعني من تراكم الطاقات صارت المادة مكثفة، فلم يكتشف حتى الآن يكتشف سر تراكم الطاقة وظهور الحجم. شلون ظهر الحجم من طاقة؟ هذا لم يكتشف يعني. ومن هنا فالنوعية الجوهرية الخاصة للجسم التي تعد النوع الأول للظاهرة النوعية تبقى على اعتبارها، يعني الأصل المسلم يبقى. احنا هذا بعد مواضيع يعني سهلا نحاول نستعجل في قراءة هذا. الأقسام العرب، قال السلف من الفلاسفة المشائين الذين يقف على رأسهم أرسطو طاليس الفيلسوف اليوناني الشهير، وكبار فلاسفة الإسلام نظير الفارابي وابن سينا وصدر المتألهين، بعد أن أثبتوا وجود العرض قسموه بالقسمة الأولية إلى مقولات، وهي الأجناس العالية اللي هي 9 للأعراض، اللي هي الكيف، اللون مثلا، الكم، الحجم أو العدد، المتى المرتبط بالزمان، الأين المكان، الوضع يعني وضع شنو، رأسه وين، رجليه وين، الملك يعني مثلا شخص يملك شيء مثلا التعمم والتقمص وغيره، زين هاي مقولة. الفعل والانفعال، انه يصدر من عنده فعل او يتأثر، والإضافة شيء يعني يضاف الى شيء، ويعني مثل الأبوة البنوة وغيرها. زين قال على ان هذا التقسيم والتقسيمات التي طرأت على أقسامه تقوم على أساس استقراء في خواص الماهيات العرضية. ومن يعني الواضح أن هناك خواص كثيرة اكتشفت فيما بعد جراء تطور العلم والصناعة، وممكن أن يصير عندنا أراء يعني أكثر ولم تكن معروفة آنذاك. وظهور هذه الخواص لا يخلو من تأثير على التقسيمات المذكورة، يمكن أن تتبدل. قال وحيث لا نجد فائدة علمية كبيرة في استيفاء البحث حول تحديد هذه النوعيات العرضية، خصوصا في المقولات 7 من 3 إلى 9، نعزف عن البحث في هذا المجال ونكتفي بالثلاثة الأولى. قال من مطلق العرض إلى الأنواع 3 أنواع كلية، اللي هي الكيفية والكمية والنسبة. الكيفية هي عرض لا يقبل القسمة، يعني كيف مثلا كيف نفساني أو كيف محسوس مثلا اللون وغيره، يعني انحراف استقامة. قال وهي عرض لا يقبل بذاته القسمة. بس الآن اللون جدار، ما يصير تقول بأنه هذا جدار، هذا اللون أيمن ولون أيسر، الأيمن والأيسر علما للحجم اللي هو الجسم اللي موجود، هذا الجسم التعليمي. فيصير بي الآن إذا باب مثلا تقسمه قسمين، الباب تقسمه قسمين مو اللون تقسمه قسمين، فاللون بحد ذاته ما ينقسم، الانحراف والاستقامة بحد ذاتها لا تنقسم، وإنما ينقسم ما عرضت عليه الانحراف والاستقامة أو اللون أو غيره من الكيفيات. قال واستقامته، قال نظير الخط، يعني نظير انحراف الخط واستقامته، فإنها أمور الانحراف والاستقامة عارض على الخط. الكمية وهي عرض يقبل بذاته القسمة، يقبل بذاته القسمة، نظير الخط والسطح والحجم والعدد والزمان. الآن السطح ينقسم إلى يعني، والخط هم أيضا ينقسم إلى قسمين، اللي يقسم السطح الخط يقسم السطح، والنقطة يمكن أن تقسم الخط إلى قسمين، والحجم نقدر نقسمه بسطح، نجيب لنا سطح نقسم الحجم إلى قسمين، وهكذا العدد والعشرة غير يعني نقدر نقسمها، والزمان وأيضا نقدر ننسبه. قال النسبة المقولية، قال وهي عرض يحصل جراء ماهيتين أو أكثر، والمقايسة بينهما نظير البعد والقرب والتوازي والمحاذات. يعني النسبة المقولية المراد من عندها الإضافة، الإضافة اللي هي إحدى المقولات اللي ذكرناها، هذه هم أيضا من المقولات. قال والبقية ما يحتاج إلى يعني ذكرهن هذا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.